الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، أطفال المسلمين وهم في الصيف ينظرون الآن إلى القدوة من أطفال هذه الأمة، من صدرها ومن وسطها ومن آخرها. أيها الإخوة المؤمنون، جاء في علو الهمة نبدأ بنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو يحيى بن زكريا عليه السلام، الذي قال الله تعالى فيه: وآتيناه الحكم صبيا. قال الصبيان ليحيى بن زكريا عليه السلام: اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقنا. ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ما الذي كان يشغل بال ابن عباس رضي الله عنه وهو صبي ابن 10 سنين؟ ما كان يشغله إلا معرفة كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه أحمد وإسناده صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه عن يساره، أي في قيام الليل، فأخذني فأقامني عن يمينه. قال: وقال ابن عباس: وأنا يومئذ ابن 10 سنين. وفي لفظ لمسلم: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني اليمنى يفتلها، لكن فتلا رقيقا. قال النووي رحمه الله: إنما فتلها تنبيها له من النعاس. ولكم يخشع القلب أمام حبر هذه الأمة وهو يقوم الليل وهو غلام، ويجعل همه حين يبيت عند خالته ميمونة ألا ينام حتى ينظر ما يصنع في صلاة الليل، كما ورد في الحديث عزم في نفسه على السهر ليطلع على قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل، ثم خشي أن يغلبه النوم فيوصي خالته رضي الله عنها كما يحدثنا يقول: فقلت لميمونة، أي خالته رضي الله عنها أم المؤمنين، فقلت لميمونة: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للصلاة بالليل، فأيقظيني. ثم انظر إلى أدبه يقول: فقمت فتمطيت كراهة أن يرى أني كنت أرقبه، وكأنه خشي أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض عمله، لما جرى من عادته أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته. ويكابد ابن عباس السهر وطوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحيي معظم الليل. انظر إلى جبهة الغلام الطيب المبارك وهي تسجد لربها قدر قراءة 50 آية في ظلام الليل، ويعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفق على ابن عمه الصغير، فيقول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فجعل يمسح بها أذني، فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة البيت. الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو حدث له 16 سنة، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله تعالى. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عروة قال: أسلم الزبير ابن 8 سنين، ونفخت نفخة من الشيطان، يعني إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، فخرج الزبير وهو غلام ابن 12 سنة بيده السيف، فمن رآه عجب وقال: الغلام معه السيف، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا زبير؟ فأخبره وقال: أتيت أضرب بسيفي من أخذك، فدعا له ولسيفه، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ولسيفه. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد: لقد شهدت بدرا وما في وجهي شعرة واحدة أمسحها بيدي، أي كان في هذه السن وهو في المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: لقد شهدت بدرا وما في وجهي شعرة واحدة أمسحها بيدي. وقد كان سعد من السابقين إلى الإسلام. قال سعيد بن المسيب: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، أي كان عدد المسلمين آنذاك 3 فقط، كان سعد رضي الله عنه هو أحدهم. يقول: ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وقد ضرب سعد بن أبي وقاص المثل الأعلى في طاعة الله وفي طاعة الوالدين، إلا أن الأمر إذا كان فيه خلاف بين طاعة الله وبين طاعة الوالدين، نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. لكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في صحيح الجامع، وفي رواية: لا طاعة لأحد في معصية الله. عندما يأمرك أبوك بحلق اللحية، عندما يأمرك بألا تلبس القميص، عندما يأمرك ألا تصلي الفجر، هل تطيع أباك؟ لا، الأمر كله لله، لا طاعة لأحد في معصية الله. لقد ضرب سعد رضي الله عنه المثل الأعلى في طاعة الله تعالى ولو على حساب أي أحد. لكن الشاب العاقل ماذا يفعل؟ يفعل ما فعله الجار الذي أوذي من جاره، وشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطرح متاعك في الطريق، أي خارج البيت. فكان الناس يقولون له: لما تفعل هذا؟ يقول لهم: إن جاري يؤذيني. فوصل الأمر إلى الجار الذي كان يؤذي، والناس يلعنون هذا الجار، يقولون: الله يلعنه، إلى آخره. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. فقال لجاره: أدخل متاعك ولا أوذيك أبدا بعد اليوم. ماذا تفعل؟ لا تستخدم القوة مع أبويك، وإنما إن طردك أبوك نم خارج البيت، وافعل كما فعل الجار الذي طرح متاعه خارج البيت. هكذا. ها هو سعد رضي الله عنه، ماذا حدث له؟ وعن سعد قال: نزلت هذه الآية في: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذه الآية هي التي في العنكبوت، هكذا: لتشرك. قال: كنت برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثته؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. قلت: لا تفعلي يا أمه، إني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب، وليلة، وأصبحت وقد جهدت. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فإن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. رواه مسلم. أيضا معاذ ابن عمرو ابن الجموح، ومعاذ ابن الحارث، أي معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن الحارث، قتلة فرعون هذه الأمة أبي جهل. ما الذي حدث؟ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، أي الصبي الآخر، فقال لي أيضا مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفهما، فقال: كلاهما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والآخر معاذ بن عفراء، صبيان قتلا أبا جهل لعنه الله. عبد الله بن الزبير عائد بيت الله وفارس الخلفاء رضي الله عنه، كان عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة، وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قالوا لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، قالوا: المسلمون لا يولد لهم أولاد. فكان عبد الله بن الزبير أول مولود بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. في البخاري عن عروة أن الزبير رضي الله عنه، أي أن الزبير وهو والد عبد الله، أن الزبير أركب ولده عبد الله يوم اليرموك فرسا وهو ابن 10 سنين، ووكل به رجلا. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبد الله بن الزبير وهو يلعب مع الصبيان، ففروا حين رأوا عمر رضي الله عنه، وثبت عبد الله ابن الزبير فقال عمر ما لك لا تفر مع أصحابك؟ قال لم أجرم فأخافك ولم يكن في الطريق ضيق فأوسع لك. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أشد بني أمية ونجيبها رحمه الله. عمر بن عبد العزيز الذي كانت له لمبتان، لمبة خاصة ببيت مال المسلمين ولمبة خاصة بأشيائه، فكان إذا عمل للمسلمين أوقد لمبة بيت مال المسلمين، فإذا انتهى أطفأها وأوقد لمبته هو من أجل مصالحه. نعم، كيف نقول ذلك للذين يستخدمون الهاتف العمومي والذين يستخدمون الأوراق والسيارات الخاصة بأموال المسلمين؟ سبحان الله، فرق بين الثرى والثريا. عمر بن عبد العزيز أشد بني أمية. عن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت ما يبكيك؟ قال ذكرت الموت. قال وكان يومئذ قد جمع القرآن، أي حفظ القرآن، فبكت أمه حين بلغها ذلك. سفيان الثوري رضي الله عنه قال يحيى بن أيوب العابد حدثنا أبو المثنى قال سمعتهم بمر يقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري، فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، قد بقل وجهه يعني قد خرج شعره. وقال ابن مهدي رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال وآتيناه الحكم صبيا. الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة قال الذهبي طلب العلم وهو حدث، وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري. وجاء في المدارك يقول كان لي أخ في سن ابن شهاب فألقى أبي علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي ألهتك الحمام عن طلب العلم، أي لأنس. يقول أنس رضي الله عنه فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، وفي رواية 8 سنين، لم أخلطه بغيره، وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه، أي أولاده الصغار، وأقول لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول. لماذا؟ حتى لا يدخل أحد ويأخذ الوقت من مالك بن أنس رضي الله عنه. يقول وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه وأقول لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول. وقال ابن هرمز يوما لجاريته من بالباب فلم تر إلا مالكا، فرجعت فقالت ما ثم إلا ذاك الأشخر، أي الإمام مالك عندما كان صغيرا رضي الله عنه. فقال فذاك عالم الناس ناصر السنة الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، أي المال، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، يعني يقول له أي المعلم إنه يحفظ الناس ويعلمهم، فإذا ذهب لحاجة يقوم الإمام الشافعي مكانه ويعلمهم، هذا بدلا من أن يدفع الأجرة. وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما جمعت القرآن، أي حفظت القرآن، دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظها، فلم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس، أي الورق الذي يكتب فيه، فكنت أنظر إلى العظم فأخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة فاجتمع عندي حبان، فاجتمع عندي حبان وهو الجرة العظيمة والجمع أحباب. قال رحمه الله كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم كنت قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا؟ قال: ثم لما أن خرجت من الكتاب كنت ألتقط الخزف والرقوق، جمع رق، وهو جلد رقيق يكتب فيه. يقول رحمه الله: كنت ألتقط الخزف والرقوق وكرب النخل أي الكرنيف جمع كرنفة، وأكتاف الجمال أكتب فيها الحديث، وأجيء إلى الدواوين وأستوهب منها الظهور فأكتب فيها. يعني المقصود بذلك ظهر الورق المكتوب يكون أبيض، حتى كان لأمي حبان فملأتهما أكتافا وخزفا وكربا مملوءة حديثا. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن شماس قال: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام، وهو يحيي الليل أي يقوم الليل. قال أبو بكر المروزي: قال لي أبو عفيف، وذكر أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال: كان في الكتاب معنا وهو غليم تصغير غلام نعرف فضله، وكان الخليفة بالرقة، فيكتب الناس إلى منازلهم الكتب أي الرسائل، فيبعث نساؤهم إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب لهم جواب كتبهم، فيبعثه، فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس فيكتب جواب كتبهن أي الرسائل، فربما أملينا عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهن. وهذا كان في الريف بالأمس القريب، كان كثير من الناس لا يكتب، فكانوا إذا وجدوا أحدا يقرأ ويكتب كانوا يجعلونه يكتب لهم الخطابات. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا أملوا عليه كلاما فيه منكر كان لا يكتبه. وقال داود بن بسطام يقول: أطأت علي أخبار بغداد، فوجهت إلى عم أبي عبد الله بن حنبل، يعني عم الإمام أحمد، لم تصل إلينا الأخبار اليوم، وكنت أريد أن أحررها وأوصلها إلى الخليفة، فقال لي: قد بعثت بها مع أحمد بن أخي. أي قال له ماذا؟ أرسلت الأخبار مع أحمد بن أخي، أي مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: فبعث عمه فأحضر أبا عبد الله وهو غلام، أي كان الإمام أحمد آنذاك غلاما، فقال: أليس قد بعثت معك الأخبار؟ قال: نعم. قال: فلأي شيء لم توصلها؟ قال: أنا كنت أرفع تلك الأخبار، يعني هذه الأخبار للخليفة، أنا أرفعها، أي قالها منكرا. قال: أتدرون ماذا قال؟ أنا كنت أرفع تلك الأخبار رميت بها في الماء، يعني ألقيتها في الماء. قال: فجعل ابن مسطام يسترجع ويقول: هذا الغلام يتورع، فكيف نحن؟ أراد أن لا ينقل أخبار السلطان، صبي بين يدي المأمون رضي الله عنه. قال الحافظ إبراهيم ابن سعيد الجوهري: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن أي حفظ القرآن، ونظر في الرأي غير أنه إذا جاء بك، أي حفظ القرآن وعنده 4 سنوات. ينشأ الفتى على ما كان عوده أبوه أيها الإخوة المؤمنون. أقول هذا الكلام والله والله لا للرياء ولا للسمعة، ولكن للهمة. كيف؟ كان لي ولد وهو صغير، أقسم بالله، تعلم القراءة وهو وعنده 5 سنوات غيبا في 5 أيام، أقسم بالله، قرأ وكتب في 5 أيام غيبا، كتب كل الكلام، أي شيء تمليه عليه تعلم ذلك في 5 أيام، وحفظ القرآن وعنده 6 سنوات، وعنده 6 سنوات. بدلا من أن تجعل ولدك يلعب هنا وهناك، عليك بأن تقوم بتحفيظه للقرآن أو ترسل به إلى الكتاب. البخاري إمام الدنيا رضي الله عنه، هذا البخاري أتدرون كيف كتب الصحيح؟ يقول بحثت زهاء 600,000 حديث وما كتبت حديثا إلا بعد أن اغتسلت وتوضأت وصليت لله ركعتين. ورأى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ورأى أنه يذب الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان يبعد الضعيف ويأتي بالصحيح. البخاري رضي الله عنه، أتدرون ما حاله؟ ذهبت عينه في صغره، ذهبت عينه في صغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك، فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: سمعت بعض أصحابي يقول: كنت عند محمد بن سلام، أي وهو من كبار العلماء، فدخل عليه محمد بن إسماعيل، أي الإمام البخاري، فلما خرج قال محمد بن سلام: كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت، وألبس علي أمر الحديث، وألبس علي أمر الحديث وغيره، ولا أزال خائفا ما لم يخرج. أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، لا تحفظ نفسك أنت فقط، بل عليك أن تحفظ أولادك الصغار. ونحن في موسم الصيف، وللأسف إن الناس في هذا الزمن يعطون ربهم الفضلة من أوقاتهم. في أيام المدارس يأتون بمدرس الإنجليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم، يأتون به لأولادهم، لكن عندما ينتهوا من ذلك كله ويكون عندهم وقت، إن فعلوا فإنهم يقومون بتحفيظ أولادهم القرآن ويأتون له بالمحفظ. سبحان الله، جعلوا الفضلة لربهم وجعلوا أعظم الأوقات لعلوم الدنيا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع الرعيل الأول ومع الرعيل الآخر، نعيش مع هؤلاء القدوة الذين نقتدي بهم في أولادنا. الجنيد رحمه الله تعالى، قال الجنيد: كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن 7 سنين، فتكلموا في الشكر، أي كانوا يعطون درسا أو كانت هناك مناقشة في الشكر، فقال: يا غلام، أي السري قال للجنيد، فقال: يا غلام، ما الشكر؟ يعني ما هو الشكر؟ قلت: ألا يعصى الله بنعمه. الله أكبر، الشكر ألا يعصى الله بنعمه. فقال: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على قولي. السري السقطي خال الجنيد وأستاذه، قال محمد بن مظفر: قرأ السري بن المغلس على مؤدبه: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال: يا أستاذ، ما الورد؟ فقال المؤدب: لا أدري. وقرأ: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فقال: يا أستاذ، ما العهد؟ فقال المؤدب: لا أدري. فقطع السري القراءة وقال: إذا كنت لا تدري فلما غررت الناس؟ فضربه المؤدب. فقال السري: يا أستاذ، ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم والأذى؟ فاتعظ المؤدب وتاب إلى الله تعالى من التأديب، وأقبل على طلب العلم، وكان يقول: إنما أعتقني من رق الجهل السري. ولما بلغ في الحفظ وهو صبي إلى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، امتنع أن يضع جنبه على الأرض لنوم، فكانت أمه تنصب الوسائد عن يمينه وشماله ومن وراء ظهره، فإذا غلبه النوم أمسكته. أيها الإخوة المؤمنون، لكن قصته مع المعلم لعله رأى أنه كان كثير الخطأ وأنه كان لا يعلم شيئا بالمرة، وإلا فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، بل إن القول على الله تعالى بغير علم أشد من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أشد من الشرك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. الحارث المحاسبي، قال محمد بن مظفر إن الحارث بن أسد المحاسبي مر وهو صبي بصبيان يلعبون على باب رجل تمار موسر، أي على باب رجل يبيع التمر، وكان غنيا أي هذا الرجل. فوقف الحارث ينظر إليهم وهم يلعبون، وخرج صاحب الدار وبيده تمرات، فقال الحارث كل هذه التمرات يا صبي. فقال الحارث ما خبرك فيهن؟ قال إني بعت الساعة تمرا من رجل فسقطنا من تمره. فقال الحارث أتعرفه؟ قال نعم. فالتفت الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون على باب الدار فقال لهم أهذا الشيخ مسلم؟ قالوا نعم نعم. فمر الحارث وتركه فاتبعه التمار حتى قبض عليه، أي أمسك بالغلام، وقال والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني. فقال الحارث يا شيخ إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات كما تطلب الماء إذا عطشت حتى تبرأ ذمتك، أنت مسلم وتطعم أولاد المسلمين الحرام. فقال الشيخ والله لا تجرت للدنيا أبدا. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، أبو يزيد البسطامي لما تعلم أبو يزيد البسطامي وهو صغير يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال لأبيه يا أبتي من الذي يقول الله تعالى له هذا؟ قال يا بني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبتي ما لك لا تصنع أنت كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لماذا لا تقوم الليل؟ قال يا بني إن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بافتراض قيام الليل دون أمته، فسكت عنه. فلما حفظ قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، قال يا أبتي إني أسمع أن طائفة في المرة الأولى لم يرد على أبيه ولم يقل له إذا كان قيام الليل فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة في حق الأمة. سكت الغلام أبو يزيد البسطامي سكت. ثم في هذه المرة لما حفظ قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية، قال يا أبتي إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون من الليل، فمن هذه الطائفة؟ قال له أبوه أولئك هم الصحابة رضي الله عنهم. قال فلما تترك ما فعله الصحابة؟ قال صدقت يا بني لا أترك إن شاء الله تعالى. فكان يقوم من الليل ويصلي، واستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه يصلي فقال علمني كيف أتطهر وأفعل مثل فعلك وأصلي معك. فقال له أبوه يا بني أرقد فإنك صغير بعد. قال يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني إذا كان يوم القيامة، أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معك فأبى وقال لي أرقد فإنك صغير بعد. قال أبوه لا والله يا بني، وعلمه فكان يصلي معه. الإمام النووي رحمه الله الذي وقعت عليه مكتبته ومات شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع وصاحب الهدم شهيد، أي الذي تقع عليه الحائط، إذا كان الذي تقع عليه الحائط شهيدا فما بالك بالذي تقع عليه الكتب. قال عنه تلميذه علاء الدين، قال الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي ولي الله رحمه الله قال رأيت الشيخ محي الدين أي النووي وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كتب الفتاوى 37 جزءا كتبها من الذاكرة وكان لا يقف قلمه حتى ينتهي السطر، قال عنه الحافظ عمر بن علي البزار: أنبته الله أحسن النبات وأوفاه، أخبرني من أثق به عمن حدثه أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب أي الكتاب أي تحفيظ القرآن ليحفظ القرآن يعترضه يهودي كان منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة، وكان يجيبه عنها سريعا أي وهو صبي أي ابن تيمية، حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه، فلم يلبث أن أسلم أي اليهودي وحسن إسلامه، وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه أي ببركة علمه رحمه الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بنية بائع اللبن عن أسلم قال: بينما أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس المدينة إذا عي يعني إذا تعب يتفقد أحوال المدينة، فاتكى إلى جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قوم إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء أي أخلطيه بالماء، فقالت لها: يا أماه، أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديا فنادى ألا يشاب اللبن بالماء أي ألا يخلط اللبن بالماء، فقالت لها: يا بنية قم إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها: يا أماه، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. عند ذلك تفقد عمر رضي الله عنه أبناءه فقال: لو كان لي حركة إلى النساء لتزوجتها، ثم اختار أحد أبنائه فتزوجها رضي الله عنه أي تزوجها أحد أبنائه رضي الله عنه. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما، بنت حاتم الأصم قال ابن الجزي في صفة الصفوة: بلغنا أن أمير بلدة حاتم الأصم اجتاز على باب حاتم أي مر على باب حاتم الأصم فاستسقى ماء أي طلب أن يشرب، فلما شرب رمى إليهم شيئا من المال يعني ألقى بصرة فيها مال، وكانوا آنذاك لا يجدون الطعام أي بيت حاتم الأصم كانوا لا يجدون الطعام. بلغنا أن أمير بلدة حاتم الأصم اجتاز على باب حاتم فاستسقى ماء، فلما شرب رمي إليهم شيئا من المال فوافقه أصحابه لأن الأمير ألقى فأرادوا أن يقلدوه، ففرح أهل الدار سوى بنية صغيرة فإنها بكت، فقيل لها: ما يبكيك؟ نحن الآن قد رزقنا الله تعالى بهذا المال الكثير الذي ما كنا نطمع أن يرزقنا الله تعالى به، لكن الرجاء في الله تعالى أعظم. فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك مسألة: صيام رجب بل شهر رجب لا يتميز بأي عبادة عن سائر الشهور فشهر رجب كشهر صفر كأي شهر من الشهور العربية. قال ابن حجر رحمه الله كما في فقه السنة في صيام النفل، قال ابن حجر: لم يثبت حديث صحيح في فضل شهر رجب، لا في صيامه ولا في قيامه ولا في فضل أي يوم من أيامه ولا فضل أي ليلة من لياليه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في الإسراء والمعراج: كيف ولم يعرف لم تعرف ليلتها ولا شهرها ولا سنتها. فهناك بعض الناس يأتي رجب ويصوم الاثنين والخميس، أهلا بالصيام على هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم. لك أن تصوم في رجب كسائر الشهور، تصوم الاثنين والخميس، السبت والأحد كثيرا، تصوم الأيام البيض، وهكذا كثيرا من الأيام كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم غرة الشهر أي في أول الشهر. لكن لا تجعل شهر رجب يتميز بشيء. أما شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا. إذن رجب لا تميزه بأي صيام قط ولا بأية عبادة. حتى حديث صم من الحرم وأفطر ضعيف، حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي ضعيف، كل هذه الأحاديث ضعيفة، لم يتميز رجب بأي شيء على سائر الشهور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.